الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
التفصيلات في الحجية. تكلمنا عن حجية الظهور وقلنا إن الظهور حجة. اليوم نسأل، هل الظهور حجة مطلقا في جميع الظهورات، أم أن بعض الظهورات حجة وبعض الظهورات ليست حجة؟ هذا ما سنتكلم عنه اليوم تحت عنوان التفصيلات في الحجية. يعني هناك من فصل فقال بعض ظهورات الألفاظ قد ثبتت لها الحجية وبعض ظهورات الألفاظ لم تثبت لها الحجية فضلا عن الحجية، الله يساعدها. التفصيل الأول درسناه في الحلقة الثانية، فقد فصل بعض علمائنا الأخباريين فقالوا إن ظهورات القرآن ليست حجة بخلاف ظهورات غير القرآن فقد ثبتت لها الحجية، فنشأ البحث الأصولي والقرآني، هل ظهورات القرآن حجة أو لا؟ هذا يبحث في علم في علوم القرآن وفي التفسير وفي علم الأصول. اليوم إن شاء الله نذكر تفصيلين آخرين في هذا العنوان التفصيلات في الحجية. اليوم نأخذ القول الأول، التفصيل الأول، وهو للميرزا القمي صاحب القوانين أعلى الله مقامه الشريف، في القوانين صفحة 398 إلى صفحة 449. فرق المحقق القمي صاحب قوانين الأصول بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. مثلا أنا أتكلم الآن، ربما بيني وبين الشيخ واقع ذهني معين، فأتكلم بكلام أريد أن أفهم الشيخ لكن من دون أن تفهمه. فظهورات كلامي حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام لأنه يدرك تمام القرائن وتمام المدليل الالتزامية التي أقصدها، بخلاف غير المقصود بالإفهام فالظهور ليس بحجة في حقه. إذن التفصيل الأول، قال المحقق القمي صاحب القوانين رحمه الله الظهور حجة لخصوص من قصد إفهامه دون من لم يقصد إفهامه. لماذا؟ ما هو وجه هذا التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام؟ يقول ربما المتكلم يتكلم وهناك قرينة متصلة كانت في كلامه، المقصود بالإفهام يلتفت إلى هذه القرينة المتصلة. وأما غير المقصود بالإفهام فلا يلتفت إلى هذه القرينة المتصلة، فلا يلتفت إلى أصل المطلب. واضح ولا؟ هذا وين يستخدمونه؟ مثلا جمال عبد الناصر في إلقائه حينما أراد تأميم قناة السويس كان هكذا عند شفرة في كلامه، قال أنا إذا تكلمت وألقيت خطابي وقلت الديلي سيبس اهجموا على قناة السويس وأمموها في أثناء كلامي. ففي أثناء كلامه قال والديلي سيبس اتحرك الجيش وأمم قناة السويس فجأتين، وبعد ذلك حصل العدوان الثلاثي على مصر. هذا مثال سياسي. بعد الشيخ سأل عن السياسة قبل الدرس، جبنا له مثال سياسي على المقصود بالمشافهة. هنا الديلي سيبس اللي وردت في كلام جمال عبد الناصر لم يلتفت إليها إلا المقصود بالمشافهة، وهم قادة الجيش المصري آنذاك. وأما من لم يقصد إفهامه ومشافهته فتمر عليه هذه الكلمة مرور الكرام من دون أن يرتب عليها أثرا. إذن ما نشاء تفصيل المحقق القمي رحمه الله أن المقصود بالإفهام يلتفت إلى وجود القرينة المتصلة، وأما غير المقصود بالإفهام فلا يلتفت إلى وجود القرينة المتصلة. إشكال. قد تقول إن غير المقصود بالإفهام قد غفل عن وجود القرينة المتصلة، واحتمال الغفلة ينفى بأصالة عدم الغفلة، فيكون المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام سيان. فلو قلت إن المقصود بالإفهام ملتفت إلى القرينة المتصلة وغير المقصود بالإفهام غافل بل ذاهل عن القرينة المتصلة، قلنا إن احتمال الغفلة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام منفي بأصالة عدم الغفلة. فببركة أصالة عدم الغفلة لا فرق لدينا بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. واضح إن شاء الله؟ إن قلت هذا قال المحقق صاحب القوانين المدفون في وين؟ في مقبرة شيخان بجوار الحرام. إن قلت هذا قال المحقق القمي مدفون إلى جوار منه زكريا بن آدم القمي الذي يقول عنه الرضا عليه السلام خاطبه يا زكريا بن آدم القمي لا تخرج من قم الذؤه القمر يطلع لا تخرج من قم فإن الله يدفع بك البلاء عن أهل قم. لاحظ أثر وجود العالم لولا عبادون ركع خشع، أثر العالم أثر كبير قد لا يلمسه الكثير. عموما خلنا نرجع للمحقق القمي. إن قلت إن احتمال الغفلة منفي بأصالة عدم الغفلة فلا فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، يقول المحقق القمي من قال إن غياب القرينة المتصلة منحصر باحتمال الغفلة حتى تنفي بأصالة عدم الغفلة؟ لا، ربما أساسا المتكلم في كلامه اعتمد على قرينة ما يفهمها غير المشافه. غير المشافه وغير المقصود بالإفهام ملتفت عاصر ذهنه لكن أساسا المتكلم اعتمد على قرينة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام. هذا الاحتمال لا يجدي فيه أصالة عدم الغفلة. يعني عبد الناصر حينما ألقى الكلام كانوا مشدودين إليه، الناس ملتفتة منتبه إليه، مو غفلة، لكن ما التفتت وراحت أمامت قناة السويس، ما التفت إلا الجيش المصري، بل قادة الجيش المصري، القادة العسكريين. لماذا؟ لأنه اعتمد على قرينة خاصة معتمدة بينه وبين المقصودين بالإفهام. هذه القرينة الخاصة لا تنفى ببركة أصالة عدم الغفلة. أصلا هم مو غافلين، ملتفتين، يمكن ملتفتين أزيد من المقصودين بالإفهام، لكن المقصود بالإفهام بمجرد يسمع كلمة دليسيفز هو أصلا ما ملتفت، يشرب شاي يريد بس يسمع هاي الكلمة، غير المقصود ملتفت أكثر لكن ما يتوجه إليها وما يرتب أثر. هذا هو يشرب الشاي والكوفي يسمع الدليسيفز ويغير على قناة السويس حتى يحصل العدوان الثلاثي على مصر، بريطانيا وفرنسا وإسرائيل الدولة النقيطة. إذن لاحظ معي إلى هنا، إلى هنا في جواب المحقق القمي ماذا استخدم؟ سيأتي إن شاء الله عندنا خمس احتمالات، استخدم هذا الاحتمال، اعتماد المتكلم على قرينة خاصة بينه وبين المشافة. أجاب بعض الأعلام قال يا شيخنا القمي يا مولانا ومقتدانا، يوجد عندنا أصلان مستقلان لا ينبغي الخلط بينهما. ما هما؟ الأول أصالة عدم الغفلة، الثاني أصالة عدم القرينة. أنت في جوابك نفيت أصالة عدم الغفلة، لكن يوجد أصل مستقل عن أصالة عدم الغفلة، ليس تابعا لأصالة عدم الغفلة، هو أصالة عدم القرينة، وهذا جاري في المقام. أنت ماذا تدعي؟ تدعي أنه ربما المتكلم اعتمد قرينة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام، هذه القرينة المتصلة ما يفهمها غير المقصود بالإفهام. الجواب: لو شككنا في اعتماد المتكلم على قرينة خاصة مخصوصة فإن هذا الاحتمال ننفيه بأصالة عدم القرينة، ما ننفيه بأصالة عدم الغفلة، لأن غير المقصود بالإفهام ملتفت وليس بغافل، لكن ننفيه ببركة أصالة عدم القرينة. وبالتالي يصير الظهور حجة مطلقان لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، ببركة ماذا؟ ببركة أصالة عدم القرينة. سيدنا الشهيد الصدر ماذا تقول في هذا الجواب؟ يقول هذا الجواب ليس شافيا. لماذا؟ لأن الأصول العقلائية ترتكز على نكتة عند العقلاء، على نكتة كاشفية عند العقلاء، فالإتيان بمجرد أصالة عدم القرينة من دون بيان النكتة العقلائية لأصالة عدم القرينة يجعل الجواب ليس شافيا ولا وافيا. فاقرأ الشافي في الإمامة للسيد المرتضى وتلخيص الشافي للشيخ الطوسي والوافي للفيض الكاشاني رحمة الله عليهم. هاي من باب يعني الدعاية إلى الكتب، هذه كتب مهمة معتمدة. جيد جيد جيد. إذن يا أخي يا أخي، يا أخي يا أخي لاحظ عظمة الشيخ الطوسي. عادة في علماء يكتبون أو ناس يكتبون كتب كثيرة ولا واحد منها مهم، بعضهم يكتبون كتب كثيرة لكن كتاب كتابين يبرز من بينهم، حتى لو كتب متميزة. لأن الشهيد الصادق كتب كتب كثيرة ومهمة تميز بينها فلسفتنا واقتصادنا، وإن كان الكتب الأخرى عميقة، الحلقة الثالثة، البنك اللاربوي، الأسس المنطقية للاستقراء، لكن الشيخ الطوسي كل كتاب كتبه مهم. غريب يعني، هذا توفيق من رب العالمين. كل كتاب كتبه هو محور. تلخيص الشافعي محور في العقائد في باب الإمامة، النهاية محور في الفقه الفتوائي، التهذيب محور في الفقه الاستدلالي الروائي، الاسترصاء محور في الروايات المتعارضة والمختلفة، رجال الشيخ محور في طبقات الرجال، فهرس الشيخ محور في الجرح والتعديل وفي الفهرستات، العدة في الأصول محور في الأصول، المبسوط محور في الفقه التفريعي. يعني جيب لي كتاب إلى الشيخ الطوسي مو محور، التبيان محور في التفسير، هذا توفيق عظيم من صافا. يعني اختيار معرفة الرجال محور في الرجال، ثلاثة من الأصول الرجالية الأربعة إلى الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال ورجال الشيخ وفرست الشيخ، واثنين من الكتب الأربعة الحديثية التهذيب والاسترصاء، غير الأصول غير التفسير غير العقائد. وليش؟ تدري ليش؟ مو بفضل الذكاء أو توفيق من رب العالمين، والاشتغال بالدرس وعدم الاستعجال. عاف الطالب العلم أحيانا الاستعجال. الشيخ الطوسي كتب التهذيب عمره 25 سنة، لأنه كان يقول قال شيخنا أطال الله بقاه، يقصد المفيد، ولما توفي المفيد الشيخ الطوسي عمره 26 سنة، وهو كتب الجزء الأول والثاني من التهذيب في حياة المفيد. يعني كم كان عمره؟ يعني عمره 24 سنة. ولما توفي المفيد لازم زميله، من زميل السيد المرتضى صاحب الشافعي، لازم السيد المرتضى إلى أن توفي المرتضى، يعني إلى الشيخ الطوسي إلى عمره 50 سنة. شوف عمره 25 كاتب التهذيب، إلى عمره 50 سنة يحضر درس السيد المرتضى. فلما توفي السيد المرتضى تصدى إلى المرجعية، صار شيخ الطائفة. احنا الان طويل بعلم، توى كلمتين يطرح رسالة قبل استاذ بعد، آية الله العظمى يصير قبل استاذ. الاستعجال مو زين، مو جيد الاستعجال. طبعا التباطؤ احيانا واحد ايضا فيه الملكات ينبغي ان يتصدى، لكن اذا وجد المتصدون ومن بهم الكفاءة واللياقة لا ينبغي الاستعجال في مثل هذه الأمور. عموما طولنا عليك، إلى هنا انتهينا. إلى أين؟ إلى هذه النكتة. يقول السيد الشهيد إجراء أصالة عدم القرينة لابد أن يكون لنكتة عند العقلاء. نحن نسأل منكم ما هي هذه النكتة؟ السيد الشهيد يقول النكتة هناك حيثية كشف نوعية، فالأصول العقلائية ليست أصول تعبدية. العقلاء ما هم في حياتهم العقلائية لا يرتبون أثرا على التعبد، التعبد هي من خصوصيات الشارع المقدس. العقلاء يرتبون ويجرون الأصالة على أساس حيثية كشف نوعية. فما هي هذه حيثية الكشف؟ يعني ما هي مناشئ الشك في إرادة المتكلم؟ توجد عدة احتمالات، واحد منها احتمال وجود غفلة فينفى بأصالة عدم الغفلة. ويذكر الشهيد الصدر رحمه الله 5 مناشئ. هذه المناشئ الخمسة لا بخلص الدرس كامل في هالكلمتين، في هالكلمتين طولنا وطلعنا الآن في هالكلمتين. يذكر خمسة مناشئ إلى الشك في إرادة المتكلم، المتكلم هل أراد الظاهر أو لم يرد، هذه المناشئ الخمسة ينفيها. إذا نفاها بعد يبقى الظهور حجة، فيصير الكلام النتيجة النهائية الظهور مطلقا حجة، ولا وجه لتخصيص حجية الظهور بخصوص المقصود بالإفهام، بل الظهور حجة لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد إفهامه. إذا التزمنا بأن الظهور حجة لمن قصد إفهامه، يصير بعد الظهور حجة في خصوص حق أصحاب النبي، أما اللي جوا بعد النبي حتى الأئمة اللي ما أدركوا النبي ما يصير الظهور حجة في حقهم. إذن النتيجة النهائية الظهور مطلق الحجة. الآن دعنا نقرأ كلام المحقق صاحب القوانين ومناقشة السيد الشهيد إلى أن نصل إلى المناشئ الخمسة. التفصيلات في الحجية، توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة وهو تفصيل بعض الإخباريين فقال بحجية الظهور بعدم حجية ظهورات القرآن، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، هذا تفصيل المحقق القمي صاحب القوانين، صاحب كرامات صاحب القوانين، يقال إن أحدهم طلب عند المعصومة وانزعج، يعني تأخر رآها في المنام، قالت له هذا الطلب يقضيه ميرزا القم صاحب القوانين، أحد طلابنا ما يحتاج يجي إليه النبع، صاحب القوانين يقضيه. التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، خلاف الظهور بالنسبة إليه المقصود بالإفهام لا موجب له، يعني لا مقتضي له مع عدم إحساسه بها، مع عدم إحساس القرينة المتصلة على الخلاف، إلا احتمال غفلته عنها، فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا. وأما غيره غير المقصود بالإفهام فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه بذلك، هذا كلام الآن يقرر كلام المحقق القمي، لا ينحصر بذلك يعني باحتمال الغفلة. لاحظ الاحتمال الذي ذكره المحقق القمي صاحب القوانين، بل له منشأ آخر وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواطؤ عليها، يعني الاتفاق عليها بصورة خاصة بينه بين المتكلم جمال عبد الناصر وبين المقصود بالإفهام خاصة قادة العسكريين للجيش المصري، وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه، لأنهم مو غافلين غير المقصودين بالإفهام، كانوا منتبهين، فلا يكون الظهور حجة في حقه، في حق غير المقصود بالإفهام. هذا الاحتمال الذي ذكره صاحب القوانين هو الاحتمال الرابع الذي يذكره الشهيد الصدر رحمه الله، وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين على هذا التفصيل بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، يعني ماذا برأسه؟ يعني مستقل عن أصالة عدم الغفلة، فيوجد عندنا أصلا أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة. يا أيها المحقق القمي أنت نفيت أصالة عدم الغفلة، ولكن أصالة عدم القرينة أيضا موجودة، أصل برأسه يعني مستقل عن أصالة عدم الغفلة، وبالتالي يمكن نفي القرينة المتصلة المحتملة بأصالة عدم الغفلة. يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، أي حالة مذكورة، حالة اعتماد المتكلم على قرينة خاصة بينه وبين المخاطب المقصود بالإفهام، وليس مردها أصالة عدم الغفلة. الآن يشرح قول برأسه، وليس مردها يعني مرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة، ليتعذر يعني لكي يتعذر إجراؤها في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطئ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. سيدنا الشهيد تقبل هذا الكلام، يقول شيخنا مولانا يا من أشكرت على الميرزا القمي صاحب القوانين أبرز نكتة الكشف الموجودة في أصالة عدم القرينة. قال والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي. أي مقدار؟ عندنا أصالة عدم القرينة نجريه وهو مستقل عن أصالة عدم الغفلة، هذا المقدار لا يكفي. بين أساس أصالة عدم القرينة، نكتة الكشف الموجودة في أصالة عدم القرينة. قال لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. الأصل التعبدي من شأن الشارع، أما من شأن العقلاء الأصل العقلائي المبني على حيثية كشف عقلائية، وهذه الحيثية العقلائية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا، سائر المناشئ يعني غير احتمال الغفلة، مثل احتمال اعتماد المتكلم على قرينة خاصة، ينبغي أن نفتش. يقول هكذا بأصل العقلاء فلا بد من إحراز حيثية كشف النوعية تنفي ذلك، وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما. يعني يريد أن يقول الكلام في مقامين، المقام الأول منشأ احتمال القرينة، ثانيا الأساس العقلائي لنفي تلك القرينة. يعني في منشأ احتمال، وهذا الاحتمال ننفيه على أي أساس؟ احنا نسوي لكم هكذا حتى نختصر ما نطول، نذكر السبب والاحتمال، احتمال الشر، ونذكر الشيء الذي يدفعه. قال وملاحظة مدى إمكان في كل واحد منها بحيثية كشف النوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك، يعني مقتضى لنفي احتمال إرادة خلاف الظاهر. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور. خلاصة الكلام حتى ما نطول، يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في مناشئ الشك في إرادة المتكلم خلاف الظاهر. يعني كيف تشك؟ لماذا تشك أن المتكلم أراد خلاف الظاهر؟ ما هو المنشأ؟ ما هو الاحتمال؟ يذكر خمسة احتمالات. المقام الثاني في بيان حيثية الكشف العقلائية التي على أساسها ينفى ذلك الاحتمال. يعني المقام الأول في بيان منشأ الشك، المقام الثاني في بيان النكتة العقلائية التي تنفي ذلك الشك وذلك الاحتمال. يذكر خمسة مناشئ، وهذه المناشئ الخمسة يذكر إليها ظهورات تنفيها، يعني يذكر إليها نكات تنفيها. يلا واحد واحد. أول واحد أن يكون المتكلم متسترا بمقصوده غير مريد لإفهام، مثل اللي يتكلم بالغاز، اللي يتكلم بالغاز أصلا هو ما قصد يفهم الموجودين، واضح أو لا؟ فلو شككنا ربما المتكلم كان متسترا في مقصوده، يعني لم يرد البيان. هذا بأي ظاهر حال ننفي، بأي نكتة عقلائية ننفي، ننفي بهذا ظاهر حال المتكلم أنه يريد تفهيم تمام مراده. يا الله لاحظ إياي وأعيد وأكرر، المنشأ الأول هذا المتكلم تكلم شككنا ربما هو هناك قرينة متصلة بينه وبين المقصود بالإفهام، أما غير المقصود بالإفهام لم يلتفت. لماذا؟ ما هو المنشأ؟ المنشأ الأول أصلا المتكلم متستر بكلامه، هذا الاحتمال الأول ننفيه بظاهر حال المتكلم أنه يريد تفهيم تمام مراده. لذلك إذا ما استظهرنا أنه في مقام بيان تمام مراده يبقى هذا الاحتمال موجود، كما في الرسائل اللي بالحبر السري والرسائل السرية، يعني بعد ليس ظاهر حال الكاتب أو المتكلم أنه يريد تفهيم تمام مراده، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني احتمال كون المتكلم قد اعتمد على قرينة منفصلة، هذه القرينة المنفصلة لم يدركها إلا المقصود بالمشافهة، قرينة سابقة. وأحيانا واحد يتكلم واحد يضحك الباقي ما يفهمون، يقول ليش تضحك؟ يقول لا في عهد سابق بيني وبين فلان الذي تكلم، يعني اعتمد المتكلم على قرينة منفصلة سابقة، واضح أو لا؟ هذا ننفيه بأي ظاهر حال، بأي نكتة عقلائية؟ هذا ننفيه بظاهر أن ما يقوله المتكلم يريده جدا، وأن المتكلم العرفي يريد تفهيم كلامه بشخص كلامه لا بمجموع كلماته. هكذا هو العرف، العرف مو يقول لك افهم كلامي روح اجمع كلماتي، يعني ننتظرك لين ما تموت حتى نفهم كل كلماتك. ظاهر حال المتكلم العرفي أنه يقصد تفهيم المعنى بشخص كلامه لا بمجموع كلامه. نعم الشارع له خصوصية خاصة، نص على أنه يقصد تفهيم الشرع بمجموع كلمات الأئمة عليهم السلام، لكن المتكلم العرفي ظاهر حاله أنه يريد تفهيم المعنى بشخص هذا الكلام، بهذا الكلام الجزئي الذي جاء به لا بمجموع كلمات. هذه الحيثية الكاشفة التي تنفي هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث يحتمل أن المتكلم اعتمد على قرينة متصلة غفل عنها السامع، هذا الاحتمال ينفى بماذا؟ بأصالة عدم الغفلة. يعني نفترض أن السامع في كمال الانتباه في كامل النباهة وليس في غفلة. الاحتمال الرابع هو الذي ذكره الميرزا صاحب القوانين وهذا المهم في دفعه. ما هو الاحتمال الرابع؟ أن المتكلم اعتمد على عهد خاص بينه وبين المقصود بالإفهام، يعني مو مثل الأول، الأول هو كان متستر، الثاني ما كان متستر لكن اعتمد على قرينة خاصة وشاهد خاص بينه وبين المقصود بالإفهام. هذا العهد الخاص ما يفهمه غير ماذا؟ غير المقصود بالإفهام. نعم، بارك الله بكم. الرابع يوجد فيه تواطؤ، والأول لا يوجد فيه تواطؤ واتفاق. جيد، هذا الاحتمال بما تنفيه؟ تنفيه في ظاهر حال المتكلم أنه يستخدم أساليب المحاورة العرفية، وفي أساليب المحاورة العرفية عادة لا يعتمد المتكلم على عهد خاص، ولا يتفق ولا يتواطئ المتكلم مع المخاطب على عهد خاص. أصلا إن كان يزعلون اللي في الصف يقولون تسوي الدرس لفلان، إلا الضحكة خلي الدرس إليه إحنا بعد ما نمشي. واضح ولا؟ الظاهر حال كل متكلم عرفي أنه يستخدم الأدوات العامة للتفهيم، ولا يستخدم أدوات خاصة يتفق عليها ويتواطأ عليها بينه وبين السامع. بعد الاحتمال الخامس، مولانا ومقتدانا، احتمال وجود قرينة متصلة، هذه القرينة المتصلة التفت إليها السامع مثل قسمات الوجه حركات اليد، لكن ما نقلها، فالمشافه والمقصود بالمشافهة والتفهيم التفت إلى القرينة المتصلة وأدركها لكنه لم ينقلها لأنه لم يرى حاجة لنقلها. لكن المنقول إليه غير المقصود بالتفهيم لم يدرك هذه القرينة المتصلة وقد خفيت عليه لأنها لم تنقل إليه. هذا الاحتمال كيف ننفيه؟ ننفيه بالشهادة الضمنية للناقل. الناقل يشهد ضمنا أنه ينقل جميع الحيثيات التي لها دخل في فهم المقصود، وبالتالي يا مولانا لو تكلم المتكلم وشكينا هل أراد خلاف الظاهر من كلامه أو لا، طبعا المقصود بالإفهام يدرك الظاهر، لكن غير المقصود شك هل أراد خلاف الظاهر أو لا. نقول ما هو منشأ الشك في إرادة خلاف الظاهر؟ خمسة أمور، هذه الأمور الخمسة توجد نكتة عقلائية فيها، توجد حيثية كشف نوعية فيها، فإذا نفينا إرادة خلاف الظاهر صار الظاهر حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام وبالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. واضح إن شاء الله. خب، يذكر بعض الاحتمالات وبعض الفروق بين الأمور الخمسة نقراها في الظن. قال: ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور: الأول، احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه، لكن ما عند اتفاق وتواطؤ بينه وبين السامع. الثاني، الآن خلنا نقرأ، أنا أقرأ الاحتمال وأنفيه، نصعد إلى الصفحة الثانية أحسن هكذا حتى ما تنسوا. لاحظي هاي الصفحة المقابلة: أما الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. واضح ولا؟ دائما نقرأ الأول وننفي الثاني وننفي الثاني. احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة، قالوا: أما الاحتمال الثاني فينفى بظهور حاله المتكلم في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه، يعني لا بمجموع كلماته بما فيها القرائن المنفصلة. الثالث، احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع، يقول: وأما الاحتمال الثالث فينفى بأصالة عدم الغفلة. الرابع احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان النظر المتكلم إليه، يعني يوجد اتفاق وتواطؤ. هذا الفارق بين الرابع والأول، وهذا هو الذي ذكر الميرزا القمي في كلامه المفصل. الميرزا القمي ذكر هذا، قال وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل، الميرزا القمي هذا الذي ذكره، فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام. الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب، طريقة الخطاب أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا، لا يكون ونحو ذلك مما هو ليس بلفظ أفضل التعبير. الجواب وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. الآن يبين الفوارق بين الأول والثاني وغيره. قال والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه. ما هو الاحتمال الأول؟ كون المتكلم متستر بمقصوده، إذا متستر بمقصوده يعني ما يقصد التفهيم، فالاحتمال الأول لا يجري في حق المقصود بالتفهيم، يجري في حق غير المقصود بالتفهيم. وكذلك الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع ما يجري أيضا، لأنه ماذا؟ الاحتمال الرابع يوجد تواطؤ واتفاق بين المتكلم وبين المقصود بالتفهيم، كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد. ما هو الاحتمال الخامس؟ وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع لم ينقلها، فهذا المدار فيه على وجود سامع قصد إفهامه أو لم يقصد إفهامه، لأن السامع أدرك هذه القرائن. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد سواء كان مقصودا بالإفهام أو لا. وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء مبررة لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. يعني هذه النكات العقلائية حيثيات الكشف موجودة في الاحتمال الخمسة كالتالي، ذكرناها بالكامل. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.